بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضائل القرآن. قال الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. وقال تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيدا بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
إلى غير ذلك من هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وأنه كتاب هداية، هدى للمتقين وهدى للناس. فقد بين الله عز وجل أن القرآن هداية للناس وهداية للمتقين، ولا تعارض، فإن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، فهو بهذا الاعتبار هداية للناس لأنه هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وهو بهذا الاعتبار هداية للمتقين، فهو هداية للناس أي هداية دلالة وإرشاد، وهو هداية للمتقين أي هداية توفيق. فهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه الهداية بجميع أنواعها، والمتأمل في القرآن والمتدبر له يظهر له من أنواع الهداية ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. ولهذا يبقى أن تفسير هذا القرآن معطاء، وأنه ما حاز التفسير كله الأولون، وإنما تظهر المعاني والمفردات العظيمة التي تدخل تحت عمومات هداية القرآن بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إن الإنسان لا يشعر هذا الشعور دائما، وهو كأن القرآن نزل الساعة، كأن القرآن نزل في واقعته، كأن القرآن يخاطبه هو في كل مسألة يتعرض لها الإنسان أو واقع يكون من وقائع الناس أو في دنيا الناس. نجد أن القرآن الكريم يستوعب كل هذا ويعطي هدايته العظيمة التي تكون إجابة لكل شيء يتعرض له المسلمون. وهذا القرآن العظيم بيّن الله سبحانه وتعالى فضائله في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لمن في الصدور، من الأمراض، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، فلا علاج لأمراض الشبهات والشهوات إلا بالقرآن وإلا بهداية القرآن. المرض العضوي للقلب هذا يعالج عند أهل الاختصاص، وهذا يتفنن فيه الكثير. أما مرض الشبهة والشهوة الذي به يخرج القلب عن سلامته، هذا ليس له علاج إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما يشفي الله سبحانه وتعالى به القلوب من شبهاتها ومن شهواتها. من الشبهات التي تعارض الخبر، ومن الشهوات التي تعارض الأمر، فمخالفة الأمر إنما تكون بالشهوة، وتكذيب الخبر إنما يكون بالشبهة، والقرآن يقضي على كل هذا، ويرزق به العبد قلبا مستسلما، قلبا سليما. ولهذا القلب السليم ما هو؟ القلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات، هذا هو القلب السليم الذي يسلم من الشبهات والشهوات، فتكون مادته التي تغذيه مادة حياة وصلاح واستقامة، لا شبهة فيه ولا شهوة. نعم. طيب، ومن السنة
عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا: يا رسول الله،
يعني يجد ناقتين كوماوين عظيمتين ثمينتين، يأتي بهما ويعود إلى بيته من غير إثم ولا قطع رحم، ولا اعتداء ولا ظلم ولا غصب ولا شيء. ما قيمتهما أن يجد هذا كل يوم ويأتي بهما؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب الصور المعنوية في صور حسية، وإذا لا مقارنة أصلا. لو قال الناس فعلا لو كان هذا حقيقيا لكان فوزا عظيما أن يجد الإنسان ناقتين بكم، لكن لو الدنيا كلها لا تساوي حسنة، الدنيا كلها لا تساوي حسنة، لأن الدنيا كلها لو بذلت يوم القيامة لتحصيل حسنة أو دفع سيئة ما قبلت، هي لا تساوي شيئا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فلا تساوي الدنيا كلها تساوي حسنة واحدة أو درء سيئة واحدة. لكن النبي يقرب المعاني. قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين؟ إذا علم أو قرأ، تلا، حفظ، فهم، حضر درس تفسير، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، يعني وخمسون خير من خمسين، ومائة خير من مائة، وألف خير من ألف، أكثر يكثر لك. فالآية بناقة، الآية بناقة في الحس كتقريب، يبقى تنهي البقرة 286 آية، تأخذ معك كم؟ أيكم يحب أن يأتي مكانا فسيحا فيجد 286 ناقة، وناقة ايه؟ نحيلة؟ لا، كوماوين سمينتين عظيمتين. 286 اظن يا اخواني لو 286 جنيه، لو الآية بجنيه اظن احنا نختم القرآن لصلاة العصر، يعني 6000 آية وكذا، الواحد يروح له كل يوم العصر، ايه يعني في شغل احسن من كده؟ هيروح كل يوم العصر من الفجر للعصر ينهي القرآن، يبقى يروح له ب 6200 جنيه يوميا، 6200 جنيه لو بجنيه واحد، مش باب ناقة. يعني لو كان هذا أمرا محسوسا فعلا موجودا لما انقلب واحد منا إلى بيت إلا وهو إيه؟ وقد أنهى جزءا أو جزئين، أنهى القرآن كله، أليس كذلك؟ لكن أعظم من هذا الحسنات. فأين الذين ينافسون والسابقون؟ لا تجد منافسا ولا مسابقا، لا تجد منافسا ولا مسابقا ولا منافسة في تلاوة القرآن. طيب هل هذا الأجر يا إخواني متعلق بهذا الوصف وهو أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله؟ يعني لو قرأهما في بيته، لو قرأهما في سفره ينال هذا ولا الأجر هذا إنما هو مشروط بكونه في المسجد وبكونه يكون غدوا وصباحا؟ معلوم أن القاعدة أن الأجر إذا علق على أوصاف فلا بد من في تحصيل الأجر من هذه الأوصاف، لكن الذي يظهر والله أعلم هذا إذا كان الحكم معلقا بالوصف وكان الوصف فعلا وصفا خاصا منضبطا يقال إذا جاء هذا الوصف وإلا فلا. لكن الذي يظهر من هنا والله أعلم في هذا النص أن المراد في ذلك أجر التلاوة، فسواء وقعت في المسجد أو, 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 أو وقعت في غيره، وقعت صباحا أو وقعت مساء، لأن هذا الوصف غير مؤثر في الأجر، غير مؤثر، بخلاف مثلا إذا تضاع أحدهم في البيت فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرج ثم أتى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، يبقى هذه أوصاف مخصوصة، الأوصاف هنا مؤثرة، الأوصاف هنا مؤثرة. لكن هل هذا الوصف هنا مؤثر في الحكم بمعنى أن الوصف إذا لم يوجد هذا الأجر الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن هذا الوصف ليس مؤثرا في حصول هذا الحكم وهو حصول هذا الأجر، بل الأجر حاصل إن شاء الله تعالى، قرأها غداة أو قرأها عشيا، قرأها في المسجد أو قرأها في البيت، لأن الفضل يعود إلى ماذا؟ الفضل يعود إلى التلاوة لا إلى المسجد ولا لكون ذلك صباحا. ولهذا ليس من أذكار الصباح قراءة الآيتين أو قراءة العشر آيات أو عشرون آية، ليس من أذكار الصباح، ليس للغداة تأثير في هذا، وليس للمسجد أيضا تأثير في هذا. فالذي يظهر أن هذا الأجر إنما هو لمن قرأ القرآن، سواء قرأ القرآن في مسجد أو قرأه في بيت أو قرأه في أي محل كان، وهذا فضل عظيم لو استحضره الإنسان. وكما قلنا هذا من تقريب الصورة فقط، وإلا والله لا يعلم مدى أجر الآية إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولا شك أن هذا الذكر دون القرآن، لأن أفضل الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن الأجر هذا أفضل من الدنيا وما فيه. تبعتم يا إخواني؟ نعم. سبحان الله، إذن هنيئا لمن قرأ القرآن وتدبره وعمل به وكان من العاملين به الذين يتلونه آيات الليل وأناء الليل وأناء النهار ثم هم لا يخالفون ولا يعارضون ولا يستدلون من القرآن بما يدل على الضلال الذي هم عليه، ويأخذون متشابهة ويردون محكمة، إنما يفهم القرآن بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم تابع التابعين، بفهم العلماء الأمناء الراسخين الصادقين، لا يعتقد قبل أن ينظر إلى القرآن، وإنما يبني اعتقاده بعد النظر في القرآن. فرق بين من يعتقد ثم يستدل وبين من استدل من اعتقد بناء على استدلاله. أن تنظر إلى القرآن باعتقاد مسبق ثم تبحث في القرآن لما يدل على اعتقادك هذا شأن الزائغين. أن تنظر في القرآن وتأخذ منه اعتقادك بحسب فهم العلماء هذا شأن الصادقين. ولهذا الخوارج أخذوا من القرآن، والمرجئة أخذوا من القرآن، والجبرية أخذوا من القرآن، والقدرية أخذوا من القرآن، والصوفية يأخذون من القرآن، كل يأخذ من القرآن، لكن يأخذ من القرآن ماذا؟ على حسب اعتقاده هو، فيلوي أعناق الآيات لتوافق اعتقاده. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون من القرآن ما دل عليه القرآن حقيقة وما وافق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هؤلاء أشار النبي صلى الله عليه وسلم في صنف من الناس فقال أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، وهم الذين يتتبعون المتشابه من القرآن. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن أم كتابه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني في ناس تنظر في القرآن وتبقى أصحاب فتنة. آه نعم، يحفظ القرآن لكي يكون فتنة، يستدل بآيات القرآن لكي يحدث فتنة. نعم، بل فتنة هؤلاء أعظم فتنة، لأن الواحد لو طلع بقانون وضعي الناس هتقول ده قانون وضعي ملوش قدسية، لو الواحد طلع برأي عقلي الناس هتقول ده كذا، لكن يخرج للناس على أن هذا هو القرآن وتلك هي السنة، الفتنة عظيمة جدا. مثل من يقول بحرية الاعتقاد وأن من شاء أن يكون مسلما أن يكون غير مسلم، حرية اعتقاد، وقد دل القرآن على حرية الاعتقاد، قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا الناس تقول يا الله هذا علم غائب، يعني من شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر، مع أن الله سبحانه وتعالى إنما جاءت هذه الآية من باب الوعيد، من باب التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وسيفيد علينا وسيأتينا المؤمن فنجازيه والكافر فنحاسبه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
شوف كلام النووي أو القرطبي في المفهم أو كذا على الحديث هذا، هل ألمح لمثل هذه أم لا؟ نعم نعم. لا، في المسجد هذا وصف مرتب، جلوس مع ركعتين هذا وصف مرتب ومؤثر ولا يلغى، هذا وصف مؤثر، لأن الفضل عائد إلى مسألتين: إلى البقاء وإلى الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم،
لكن لا شك أن موافقة الصورة أعظم شيء. ليه؟ لأن موافقة الصورة تنال الأجر بلا خلاف، يعني إذا وافقت الصورة ضمنت الأجر، ودي مسألة مهمة جدا كقاعدة، يعني موافقة الصورة، موافقة الظاهر يجعل الإنسان يأخذه الايه الأجر وما يترتب على هذه الصورة بغير خلاف، بغير خلاف، إلا إذا ثبت أن الظاهر هذا غير مراد، فحينما توافق الصورة ضمنت 100% أن هذا الأجر قد نلته، تغدو إلى المسجد، تجلس في المسجد صلي الفجر وتجلس تقرأ الآيتين 3 4 5 6 7 10 كذا وتروح، ده 100%. إيه؟ ما تقولش بقى الشيخ قال أمس ده الأجر ده ممكن يحصل هنا ويحصل هنا في البيت فأذهب إلى البيت، لا، أنا أقول لك أفتيك، أقول لك خذ بالظاهر حتى تضمن، لأن هذا محل اجتهاد، احنا بنقول هذا من باب محل الاجتهاد، قد يكون الكلام هذا صوابا وقد يقبل الانتقاد. أما الذي لا يقبل الانتقاد أن توافق الصورة، أن توافق الصورة فتغدو إلى المسجد فتقرأ هذه الآيات في بيت الله سبحانه وتعالى صباحا، تصلي الفجر وتجلس تقرأ هذا. طيب كيف لو كان بقى قراءة الآيتين مع التفسير؟ كيف لو كان هذا في حلقة علم؟ هنا بقى حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كيف إذا جلست إلى بعد الشروق وصليت ركعتين تنال هذا الأجر العظيم أيضا، خير لك من حجة وعمرة كانت كحجة وعمرة تامتين. يبقى إذن تجمع كل هذه الأجور وتلك الفضائل في هذا الوقت. وكذلك أيضا حديث البخاري: إذا جلس الإنسان في المسجد ولم يحدث ولم يتحول جلست الملائكة حوله تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. يبقى هذا أيضا تنال هذا الأجر أيضا. ولهذا درس الفجر هذا يا إخواني درس مهم جدا، هو حاوية حسنات، حاوية فضائل، حاوية يعني ما في خير يفوتك أبدا. خذ كما جعلت بركة أمي في بكورها، طالب العلم البركة في هذا الوقت، لأن البركة لهذه الأمة في البكور. خذ كمان الحديث الصحيح، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، فأنت غدوت هنا على ماذا؟ على اعتق نفسك بحملها على الفضائل والجزء في هذا. خذ وخذ وخذ وخذ، يعني قل فضيلة تمر وتفوت طالب العلم إذا جلس في المسجد بعد الفجر، يحضر درس الفجر وينال ويحصل كل هذه الأجور. طبعا مع من سلك طريقا تمشي في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لو فضل بقى العلم الإيه؟ فضل العلم الخاص، فضلا بقى تحقيق منهاج النبوة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، فضلا بقى عن تأهيل العلماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لكن أتكلم عن ما يتعلق بهذا الوقت الذي ممكن الإنسان يحصل فيه الفضائل الخاصة، ولا فضائل العلم بقى بصفة عامة هذه لها إيه؟ هذه لها محل آخر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم.
عرفتم؟ إذن ليست الصورة هذه وصفا مؤثرا، يقول هنا صورة أخرى، قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير لكم من ثلاث خليفات عظام سمان. يبقى المسألة هنا ليست عائدة إلى إيه؟ إلى المسجد وصلاة الصبح وغداه، إنما على أي وجه كان هنا، لأن الوصف هنا أيضا جاء الوصف من جهة أخرى، وهو فثلاثة يقرأ بنا أحدكم في صلاته، في صلاته. نعم. لا لا، هو ماشي ما فيش إشكالية، بس هنا اختلف الوصف. نعم، بس الفضيلة مؤثرة هنا، الكلام فيه هل الفضيلة مؤثرة بمعنى أن الأجل ترتب على هذا؟ هذا لا يظهر، هذا لا يظهر. فثلاثة آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. نعم، إن الظاهر أيضا الأجر منصب على التلاوة وليس على المقام، أجر الصلاة لا فضلها الخاص، لا إشكال في ذلك، لكن هنا الأجر رجع، يعني أما نقول لك الأجر هنا رجع إلى ماذا؟ تقول لتلاوة القرآن، التلاوة، والتلاوة لا يختلف حكمها من المسجد عن البيت عن السفر عن الحضر. نعم. خلينا نعيش في فضل الله يا طلعت، خلينا نطمع أكثر، هذا لا طمع ولا شك أن هذا هو الظاهر من هذه النصوص. ليه؟ لأنه هنا تعدد الوصف هنا. طيب في صلاة يمكن أن يقول واحد لك نقرأ في صلاة في الغداة في المسجد في صلاة، يبقى نجمع بين هذه الصور كلها، نقول ولو كان في البيت ولو كان في الشارع ولو كان في الطريق ولو كان في كذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طبعا ويتتعتع فيه إذا لم يجد من يعلمه، لما إذا وجد من يعلمه فليسعى الإنسان في تعلم القرآن، ما يبقى متعتعا مع القدرة على ألا يتتعتع، إنما هذا في شأن الرجل الذي يبذل جهده ويبذل استطاعته، وهذه نهايته. بعض الناس كما تعرف يعني وده حد في القراء، فهذا إن شاء الله له أجران، أجر على تلاوته وأجر على مشقة ذلك، ولا شك أن الإنسان لا يؤجر على مشقة يقدر على إزالتها، لكن المشقة التي لا يقدر على إزالتها وعلى رفعها يؤجر على ذلك، يعني مع كون هذا فيه مشقة إلا أنه يتكبد هذه المشقة، فليست المشقة مقصودة، إنما إذا حصلت مشقة لا يستطيع الإنسان أن يرفعها فإنه يؤجر على ذلك، أي مع قوة الصارف إلى أنه مع ذلك يجاهد نفسه على التلاوة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه.
الله أكبر، الله أكبر. لا حسد يعني لا غبطة، فهذا أعظم من يغبطه الإنسان. إنسان ما يغبط أصحاب الأموال، ما جاء في باب في الشريعة ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آية أن الإنسان يغبط أصحاب الأموال، اللهم إلا إذا كان يتمناها إنفاقا في سبيل الله، لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق. إنما تغبط صاحب الدنيا مع مليارات وسيارات وخدم وحشم، جاء في النص أنك تغبط هذا، تغبط هذا على ماذا؟ وهو أصلا مسؤول سؤالان، سؤال فيما اكتسب وسؤال فيما أنفق، هذا وراءه ما وراءه، فليعد لهذه الأسئلة جوابا يوم القيامة. يعني رجل مسؤول، ومعلوم أن السؤال هذا لا شك أنه محنة عظيمة جدا، أن الإنسان يسأل عن الجنيه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كل جنيه تعالى منين جيبه، هذا السؤال من حلال أو من حرام، أنفقته في حلال أو حرام. إلا رجل جعل يجعل مال ذات اليمين وذات الشمال، هذا الذي يغبط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لي مثل ما فلان لا أنفقت مثل ما أنفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل أتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار. الله أكبر. ورجل أتاه الله مال، يا أخواني حتى نطمع جميعا نحن أيضا في هذا الفضل، ورجل أتاه الله القرآن، انتبهوا، ليس باللازم أن يكون هذا الرجل قد حافظ القرآن كله، حافظ جزءا ولكنه يقوم به آناء الليل وآناء النهار. طيب ما حفظ شيئا وسيمسك بمصحفه، إن شاء الله هذا ممن أتاه الله عز وجل القرآن فتلاه وأقبل عليه، لأن فضل التلاوة ليس يلزم منها الحفظ فقط، فالحفظ والتلاوة كل منهما على الأجر، بيد أن كلما كان الإنسان أحفظ كلما كان مقامه أعلى، فيكون مع السفرة الكرام البررة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن. فهذا نوع مهارة، هذا نوع مهارة، لكن الأجر هذا كله في التلاوة، حتى لو ما حفظت شيئا وامسكت المصحف وتلوته في الليل فإنك تنال هذا الأجر. كذلك أيضا المال، ليس باللازم أن تنفق الملايين ومئات الألوف وعشرات الألوف، بل لو أنفقت الجنيه الواحد، طالما أن هذا الذي تقدر عليه، لو أنفقت الجنيه والخمسة والعشرة فإنك داخل في هذا أيضا ممن أنفق ماله وسلط على هلكته، لكن قال نبيه: سلط على هلكته في الحق، كما جاء في الرواية الأخرى: ورجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، يعني على نفقته فين؟ في الحق. يبقى لابد أن تعلم أن النفقة التي تؤجر عليها هي النفقة التي تكون فين؟ التي النفقة التي تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا فيما يسخط الله عز وجل. يبقى إذا إنسان ينال هذا الأجر أيضا، رجل قام بالقرآن أناء الليل وأناء النهار، ورجل أنفق مال أناء الليل وأناء النهار، هذا يحصل للفقير الذي ينفق الجنيه، ويحصل أيضا للغني الذي ينفق الألفة، هذا يحصل لمن حفظ الجزء من القرآن، وهذا يحصل أيضا لمن حفظ القرآن كله. يبقى على الإنسان ألا يفوت هذه الصفة العظيمة المباركة، التي هي من أخص الصفات التي يظهر بها إخلاص الإنسان وتعلقه بالرب سبحانه وتعالى. ولا سيما إخواني طالب العلم، طالب العلم لا ينبغي أن يفوت ليله بلا عبادة. كيف يا أخي يفوت ليلك بلا عبادة؟ إن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فقم، فإن عجزت فليكن قبل أن تنام في منتصف الليل أو كذا، فإن عجزت فليكن بعد صلاة العشاء، على حسب استطاعتك قم قبل ما تنام، أو قم في ثلث الليل الآخر، وهذا أفضل ما يكون لمن قدر على ذلك. أما من لم يقدر على ذلك وجرب نفسه فوجد نفسه لا يقدر على ذلك فليقم أول الليل. من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذه قيام الليل، هذا كل وقت لقيام الليل. حتى لو صلى الإنسان المغرب مع العشاء جمع تقديم فله أن يصلي هذا، أن يصلي بعد صلاة العشاء، كل ما بعد صلاة العشاء قيام الليل. صلي بالليل قبل أن تنام ولا تضيع ليلك، لا سيما طالب العلم. حتى يا اخواني الانسان لو جاء يتكلم في قيام الليل او كذا يكون له وجه يتكلم، يكون له وجه يتكلم، يعني وجه يتكلم، تتكلم عن قيام الليل وتحث الناس على قيام الليل وانت مفرط في هذا. ثم ان الناس مقل ومستكثر، يعني الناس مقل ومستكثر، في من يقوم الساعة، في من يقوم الساعتين، في من يقوم الثلاث ساعات، لكن يكون عندك اصل القيام، اصل القيام، ولا تكتفي بالوتر، تقول ركعة أو ثلاث ركعات. تعرف لو اكتفيت بثلاث ركعات ستصل إلى الركعة، تعرف لو قلت أوتر قبل أن بركعة ستترك الركعة، لكنك لو قلت 11 ركعة بجزء إن شاء الله ستواظب عليها، سوف بعد ذلك تقول جزء يعني الآن بيأخذ ساعة لربع ولا ساعة، لا أنا عايز أرفع شوي ساعة بس أرفع شوي. فكلما دربت نفسك على الهمة علت بك، إنما إذا جربت نفسك على الإيه؟ على الحد الأدنى نزلت، على الحد الأدنى نزلت، هذا معروف، هذا معروف في سلوك الطريق. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة، خذ الكتاب بقوة. فإذا ألزم الإنسان نفسه بهذا الشيء وحمل نفسه على معالي الأمور هانت عليه المسائل إن شاء الله تعالى. زي الواحد الآن يقول لك إيه؟ ده الواحد حتى يحفظ عمدة الأحكام، بركة عمدة الأحكام 430 حديث في أصول الأحكام، الحمد لله. ده صنف من الناس، صنف لا عايز يحفظ صحيح، صنف عايز يحفظ الصحيح من السنن الأربع مع الصحيحين. كلما علت يبقى بالنسبة لعمدة الأحكام عندك مش، وبالتالي ممكن عمدة الأحكام تاخد منك إيه يعني أسبوع كده تكون خلاص عمدة الأحكام، لكن سقفك عمدة الأحكام إن شاء الله بإذن الله بعد 5 سنوات هتكون وصلت كتاب إيه؟ صلاة الجمعة. ده إذا وصلت إلى صلاة الجمعة، ده إذا وصلت بعد 4 سنين بعد 5 سنوات، وكلنا يؤانس في نفسه ذلك ولا لا؟ معروف إن وضعت نفسك سقفا هو كذا مما يعني ليس فيه كثير حفظ ارتبطت به وصار هذا أعلى أمانيك. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي لا يقرأ.
مثل المؤمن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فاجتمع لها طيبان، طيب الرائحة وطيب الطعم الأترجة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، بما عنده من الإيمان، لكن أين القرآن؟ يبقى عنده الإيمان، بموجب الإيمان طعمه حلو، لكن لما كان تاركا لتلاوة القرآن لم يكن له طعم، لم يكن له ريحة رائحة، لأن القرآن هو الذي يصدر منك. طيب ويسمع منك. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، متفق عليه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، رواه مسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم، والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه البغوي في شرح السنة.
أظن أن هذا حديث أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين أظن موقوف على عمر، أظن موقوف على عمر أو الصحيح رفعه، شوف كده في مسلم، وقال لابن أبزة هل قال إن الله يضعه بهذا اختيار القوم ولا يرفع ولا رفع، شوف كده تأكد. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
فدل هذا على أن منزلة الإنسان على حسب القرآن الذي يقرأه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، رواه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث صحيح.
لابد يا أخواني نحرص على القرآن بارك الله فيكم، تلاوة وقيام وتعبد به وتحاكم إليه وتدبر القرآن يا أخواني هو الحياة، منهجه هو منهج الحياة، هذا القرآن كتاب عظيم، لابد الإنسان أن يكون له الورد ويحرص على ذلك، وإن نقص من ورده شيء اليوم عوضه غدا. ولهذا اجعل ختمتك في يوم معين معروف، تختم كل أسبوع، كل 5 أيام، كل 10 أيام، والأفضل أن يكون هذا مثلا يعني المناسب لمن عنده أعمال أو كذا أن يختم كل 10 أيام، يعني في كل يوم 3 أجزاء، يقرأ صباحا ويقرأ مساء، المهم أنه لا ينام إلا على 3 أجزاء، فيختم كل 10 أيام، ويجعل مثلا ختمته كل يوم 2 مثلا أو خميس أو كذا، يعني أظن لو 10 أيام ممكن دائما يوافق الاثنين والخميس بحيث يجتمع مع هذا صعود الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لم يرد بهذا يعني نص، وإنما هو استغلال النصوص، حيث إن الأعمال الصالحة، لأن النبي قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأنا أيضا أحب أن يرفع عملي وأنا خاتم يوم الاثنين، لأن ورد عند مسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، فأنا لو بدأت الاثنين هختم الخميس، لو بدأت الخميس هختم الاثنين، صح؟ يعني لو الإنسان رتل نفسه 10 أيام هيكون كده إيه، وبدأ 2 أو 5 هيبقى دايما 2 5 2 5 2 5، واحد مثلا يختم كل أسبوع ويجعل الختمة بعد صلاة العصر يوم الجمعة، فيتوافق هذا مع ساعة الإجابة إن شاء الله. المهم الإنسان يا إخواني يصنع لنفسه حالا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. النبي استغل هذه الأزمنة الفاضلة، فقال صلى الله عليه وسلم لما بين أن الأعمال ترفع إلى الله كل يوم 2 و5 قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي استغل هذا صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يستغل هذه المواضع. وكما قلنا لو أن الإنسان استعان بالله سبحانه وتعالى، استعان بالله على أن يكون له الأوراد الخاصة، ونقول يا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، خذوها فائدة، ورد في القرآن ده يكون عندك ثابت، يكون عندك ثابت، و قيام ليلي يكون لك فيه ورد ثابت، وأيضا العلم يكون لك فيه أشياء ثابتة في الحفظ والمراجعة، حفظ أشياء ثابتة. سألت المتون ما في حاجة اسمها أنا كبير السن صغير السن، كبير السن صغير السن، هذه الأشياء قد تتفاوت في المقدار، لكن اجعل لنفسك شيئا ثابتا يوميا، شيء ثابت يوم إن زدت عليه فهو حسن وإلا فلا تقل عنه. يعني يومك هذا يكون فيه قرآن ورد مخصوص، يكون فيه علم ورد مخصوص في الحفظ في المتون والمراجعة، قيام الليل يكون لك فيها الورد المخصوص، يبقى عندك ورد مخصوص في القيام، ما تنام ليل إلا بقيام، تلاوة القرآن ورد مخصوص لك، في العلم يكون لك ورد مخصوص، هتحصل بركة. انت لو اخذت حديثين في اليوم معناه 60 حديث في الشهر، معناه في السنة كم يا اخوان؟ شو بقى اضرب بقى 60 في 12 بكم؟ 720 حديث في السنة، يعني معناه انك انت في 5 6 سنين يكون جبت كام؟ يعني اعداد، يعني ممكن بسهولة جدا على مدار 10 سنوات تكون خلاص الصحيحين على الاقل، على الاقل بدون ما تتعب، كل يوم حديثين كل يوم حديثين، تكون على مدار 10 سنين خلاص الصحيحين. ده مش لطالب العلم الحريص، مش لطالب علم مجتهد، ده للمبتدئ في طلب العلم، لكل المستويات يا اخوان، لكبير السن وصغير السن، للمنشغل وغير المنشغل. يعني الانسان لو منشغل ما يحفظ حديثين في جيبه احاديث، يحفظ حديثين في اليوم مهما كان منشغلا، منشغل ايه يعني؟ منشغل ما عندك 5 دقائق 10 دقائق وربع ساعة، لكن مسألة يا اخواني في الترتيب والالتزام بالترتيب بالترتيب. وعلى هذا في العلم يعني والله مشاريع احنا صحيح انها قد نعجز عنها، لكن لو الانسان في كل باب يعني كل يوم قاعدة فقهية، بلاش قاعدة فقهية كل يوم او اصولية، خلاها كل ثلاث ايام قاعدة فقهية اصولية، معناها الشهر كام؟ 10 قواعد. خلاص طيب، خد كل يوم رجلا من الضعفاء في الحديث، هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل متروك، هذا الرجل سيئ، الضعفاء والمتروكون، خذ كل يوم رجل، يبقى عندك في شهر كام؟ 30 رجلا، يبقى عرفت انت 30 رجلا. وخذها من مشاهير الرجال اللي هم يعني احاديثه متكررة، يعني ما تجيبش بقى رجال بعيدون قد لا كلهم الا الحديث الواحد، خذ من مشاهير الضعفاء، بحيث الحديث ده رشدين بن سعد هذا فيه كلام هذا ضعيف كذا، خذ فلان علان، يبقى لك كل يوم رجل. اما يكون عندي كل يوم رجل وكل 3 ايام قاعدة وكل يوم حديثين، نوع بقى، نوع. ولو اضفت اليها كل يوم تفسير آية 6000 آية، يبقى انت خلصت القرآن كله دي. طبعا اما تكون بقى في آية وفي قاعدة وفي كذا هتتقنها، لما تيجي بقى تحصل المحصول وتجمع المحصول في اخر السنة وتضم الارض بتاعتك تحصل المحصول، هتلاقي نفسك ايه بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تقدمت تقدما ملحوظا متميزا. فعلامة يا اخواني لا نجعل نفسنا جدولا، يلا اكتب جدول الان، اكتبوا يا اخوان، اكتب جدول الان مكون من عناصر، مكون من عناصر، ها كل يوم واحد حفظ حديثين، اثنان قاعدة فقهية او اصولية كل 3 ايام، طبعا ده الحد الادنى، انت تجعلها قاعدة كل يوم كويس، طيب 3 تفسير آية يوميا، يوميا تفسير آية واحدة فقط يوميا، 4 معرفة رجلين أحدهما ثقة والآخر ضعيف يوميا، كلام أهل العلم فلان أو علام من جهة التوفيق والضعف، يبقى أضف إليها ثقات أيضا، ثقات الضعفاء يوميا. بعد ذلك ورد في تلاوة القرآن يوميا تتراوح به الختمة بين 7 أيام و10 أيام، تتراوح به الختمة بين 7 أيام و10 أيام، ويستحسن أن تكون الختمة في عصر جمعة أو في عصر خميس أو اثنين. بعد ذلك ورد في قيام الليل، ولا يلزم أن يكون في آخر الليل، بل هذا مستحب. فمن كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك نفقة معلومة ومحددة يترك فيها الأمر لك، قلت أو كثرت، والأفضل أن تتحرى بها الزمن الفاضل، الزمن الفاضل والمصرف الفاضل، يعني خذ أعلى الأزمان وأعلى هذا. فمثل هذا يا إخواني لو الإنسان رتبه، يعني رتب ذلك يوميا، طبعا لمن لم يحفظ القرآن، لمن لم يحفظ هذا في من عنده حفظ لكن ورده في الخاتمة، لمن لم يحفظ القرآن لو جعل كل يوم آيتين في الحفظ فقط، لمن لم يحفظ القرآن يجعل يوميا آيتين، طبعا يقولك انا بحفظ ربع, احنا بنقول هذا القدر المنتهي اللي انت تعمل حسبتك عليه من الان, دي الحسبة المضمونة اللي ما تقل عنها, لكن هتحفظ ربع, هتحفظ عصر احاديث, هتحفظ عصر القواعد, دي راجعة لك. لكن انا اقصد نوع بقى العلم, يبقى عندك الحديث, عندك السنة, عندك كذا, يبقى معك كل هذا ان شاء الله تعالى مع حفظ ورد. نعم, طيب نكتفي بهذا القدر.